بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله معقبا على هذه القضية العظيمة: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن الله تعالى أثبت البعث في هذه الآية إثباتا لا مزيد عليه، حيث أمر نبيه أن يقسم بذات الرب سبحانه: قل بلى وربي لتبعثن، واللام لام القسم، والنون نون التوكيد الثقيلة. إذن البعث حق، ومن كفر بالبعث فقد كفر بالله العظيم، فمن أنكر البعث فهو كافر. ومنكر البعث أصناف وطوائف، فمن الناس من يقال لهم الدهرية. الدهرية ملاحدة يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. قال قائلهم: أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هذه مقالة الدهرية. وقريب من هذه المقالة مقالة القائلين بتناسخ الأرواح، وهم أمم ممن يسكن شرق كرة الأرضية من الهندوس والبوذيين ومن على شاكلتهم، يعتقدون عقيدة باطلة يقال لها تناسخ الأرواح. يزعمون أن الإنسان إذا مات ارتفعت روحه ثم انتسخت في جسد آخر، فإن كان في الدورة الأولى قد سلك سلوكا حسنا وعمل عملا حسنا، فإن روحه تنتسخ في بدن أرقى من البدن الذي كان فيه. وإن كانت روحه وإن كان عمله في الدورة الأولى سيئا ومشينا، فإنه يعاقب بأن تنتسخ روحه في بدن حط، فتنتسخ في جسد صرصار أو يعني حشرة أو غير ذلك، هكذا يعتقدون، وتظل الدنيا تدور على هذا لا نهاية لها. وممن ينكر البعث أيضا الفلاسفة، فإن الفلاسفة ينكرون البعث الجثماني ولا يعتقدون بوجود البعث. وممن ينكر البعث أيضا الباطنية الذين يزعمون أنه ليس ثم بعث ولا نشور، وأن الأنبياء لم يرسلوا من عند الله، وإنما هم قوم أذكياء خاطبوا الناس لكي يحملوهم على الاستقامة والسلوك الحسن، فقالوا إن لكم ربا جبارا قاهرا فعالا إلى آخره، وأنه قد جعل يوما آخر يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وليس هناك شيء من ذلك البتة، إنما هي دعوة قاتلهم الله. هؤلاء ملاحدة، ومنهم القرامطة الرافضة، فإنهم يعتقدون هذه العقيدة الكفرية، فهؤلاء أيضا من منكري البعث. ولأجل ذا كان الإيمان بالبعث من أصول الإيمان في جميع الشرائع. لا يمكن أن توجد شريعة من عند الله إلا والإيمان بالبعث، الإيمان باليوم الآخر من أصل أركانها. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. أرأيتم هذه الثلاث؟ هذه الثلاث هي أصول الدين في جميع الشرائع: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. من شواهد ذلك قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالإيمان باليوم الآخر يرعاكم الله من أصول الإيمان العظيمة التي تنضبط بها الأحوال والأعمال والسلوك والأخلاق وسائر الأمور. ولا يمكن أن يتصور إيمان بدون الإيمان باليوم الآخر. ولأجل ذا كان من كذب بالبعث كافر. وقد تنوعت دلالة الكتاب والسنة على إثبات البعث بأنواع الأدلة، فمنها هذا الدليل النقلي وما شابهها، يعني الأدلة من نصوص الكتاب والسنة التي تبلغ مبلغ التواتر. فكتاب الله لا سيما القرآن المكي مليء بالآيات الدالة على إثبات البعث، ويكفي أن تقرأوا جزء عما لتروا كيف أعاد الله تعالى وأبدى في إثبات اليوم الآخر. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، القرآن المكي مليء بالأدلة الدالة على إثبات البعث، وكذا السنة النبوية. الأمر الثاني من أنواع الأدلة العقل، فإن العقل أيضا يدل على إثبات وإمكانية البعث، كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وقال في الآية الأخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالذي ابتدأ الخلق قادر على إعادته، فمما تعجبون أيها المنكرون؟ يا سبحان الله، كيف تعجبون من هذا؟ ولما جاء أبي بن خلف وكان من زعماء المشركين إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بعظم الرميم، وفته أمامه وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن كان رميما؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذا دليل عقلي واضح صريح على إمكان البعث، فالذي بدأ أول خلق قادر على إعادته، بل هو أهون عليه. هناك أيضا الدليل الحسي. الدليل الحسي، ما المقصود بالدليل الحسي؟ يعني الأدلة المشاهدة المدركة بالحواس، بالسمع، بالبصر، بالشم، بالذوق، باللمس. فقد قامت أدلة حسية على إثبات البعث. يكفي أن الله تعالى ذكر في سورة البقرة نحو 5 أدلة حسية على إثبات البعث. ما هذه الأدلة؟ منها أن الله سبحانه وتعالى حكى عن رجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الطعام والشراب الذي هو عرضة للخراب والفساد والتعفن بسرعة أبقاه الله تعالى على حال. وانظر إلى حمارك، الحمار الذي هو أقوى بنية جعله الله تعالى عظاما بيضاء تلوح، قال: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فإذا بالرجل يبصر هذا الحمار الذي كان رضام من عظام، إذا بهذه العظام يتراكب بعضها على بعض، وإذا باللحم يكسوها، وإذا بها تنتهي إلى حمار ينهق. عجبا، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الثاني في سورة البقرة ما ذكره الله تعالى في قصة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن وهو أعلم سبحانه، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن منه ما هو أزيد من بعض حتى في التصديق. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني قطع هذا الطير واجعل على هذا الجبل جزء، وعلى هذا الجبل جزء، وذاك جزء، وذاك جزء، وهكذا في كل واحد من هذه الطيور. قال: ثم ادعهن. فدعهن فالتأمت أجزاؤهن وأتين يخفقن يطرن نحو إبراهيم. واعلم أن الله عزيز حكيم. طيب، مثال ثالث ذكره الله تعالى في سورة البقرة، قصة البقرة، وهو أن رجلا من بني إسرائيل قتل، واختلف في قاتله من قتله، فاحتكم بنو إسرائيل إلى موسى بن عمران فأمرهم أن يذبحوا بقرة ثم اختلفوا في شأن البقرة إلى أن وقعوا على البقرة بالمواصفات التي ذكرها لهم موسى عليه السلام، فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوه بجزء من هذه البقرة فقام ذلك الميت من موتته. وقال له موسى: من قتله؟ قال: ابن أخي. وكان ابن أخيه قد قتله ليأخذ ميراثه. هذا مثال ثالث. مثال رابع: القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. فروا من بلدتهم خوف شيء معين، يخشون الموت، فالله سبحانه وتعالى قد أماتهم ثم أحياهم مرة أخرى. المثال الخامس أين هو؟ الصوت يا المثال الخامس تفضل. نعم، أصحاب الكهف في سورة الكهف، لكن في سورة البقرة بنو إسرائيل حينما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا، قال الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن هذه أدلة حسية كثيرة، وبالإضافة إلى هذه الأدلة ما جرى لأصحاب الكهف الذين ناموا 309 سنين، 300 وبضع سنين، ثم بعثهم الله عز وجل. ومن هذه الأدلة ما أجراه الله تعالى على يد عيسى عليه السلام إذ كان يحيي الموتى بإذن الله. فإذا هذه كلها أيها الإخوة أدلة حسية تدل على إمكان البعث. ومن الأدلة أيضا النظر الصحيح، إذ أن كل عاقل يأبى أن يقبل أن ينشئ الله الخليقة ويخلق الناس ويرزقهم ويطعمهم ويسقيهم ويأمرهم وينهاهم ثم ينتهي الأمر بلا بعث. ألم يكن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه خلق السماوات والأرض بالحق؟ ألسنا نرى الظالم يموت ظالما والمظلوم يموت مظلوما؟ ألسنا نرى المحسن يموت محسنا والمسيء يموت مسيئا؟ إذن أين الحق؟ ثم فصل آخر، ثم تتمة حتى يرد الحق إلى نصابه ويجازى الظالم بظلمه والمظلوم عن مظلمته والمحسن على إحسانه والمسيء بإساءته. النظر يقتضي بأنه لا بد من يوم آخر تعاد الأمور فيها إلى نصابها. وبالجملة فإن من تأمل في الأدلة أيقن يقينا لا شك فيه أنه لا بد من البعث، فقد تواترت هذه الأدلة: النقل والعقل والحس والنظر الصحيح على إثبات البعث وإمكان. إذن يا إخوة يجب علينا أن نعتني بهذا الجانب، وإن كنا نقرر الآن بأن من أنكر البعث فقد كفر ولا ريب، لكني أقول إن إيمان المؤمنين بالبعث يتفاوت. بعض الناس إيمانه بالبعث إيمان يقظ، إيمان حي، كلما هم أن يقدم على عمل قام وازع الله في قلبه فقال: احذر، أمامك يوم آخر، أمامك بعث ونشور، فأحجم وأمسك عن معصية الله. وبعض الناس يتبلد هذا المعنى في قلبه وكأنها قصص ومرويات وآثار يسمع بها وكأنه ليس معنيا بها. فإذا أردت يا عبد الله أن تربي نفسك وأن تعظ نفسك موعظة حسنة فالله الله، أكثر من ذكر اليوم الآخر والموت، لا بالحد الذي يفسد عليك عيشك، لا، أنت لا تحتاج من مخافة الله إلا القدر الذي يحجزك عن معصية الله. فأقم في قلبك من مخافة الله ومن الاستعداد لليوم الآخر ما يحجزك عن معصية الله ويحفزك على طاعة الله، هذا هو القدر الذي تحتاج إليه. نعم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.